أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مقدار ما يثبت بدليل الحجية. ويسمى هذا البحث في بحث المثبتات، مثبتات الأصول ومثبتات الأمارات. فهل المثبتات حجة أم ليست حجة؟ وقبل التعرض إلى ذلك علينا أن نعرف ما هي المثبتات. والجواب، المثبتات هي اللوازم العقلية للدليل الظني الذي جعلت فيه الحجية على عنوان خاص بالمدلول المطابق وليس شاملا للمدلول الالتزامي. فنرى في التعريف جملة من القيود. أولا، المثبتات لا بد أن تكون مداليل التزامية، وهذا يعني أن المدلول المطابق ليس داخلا في المثبتات. هذا القيد الأول. القيد الثاني، لا بد أن تكون مداليل التزامية عقلية، وهذا يعني أن المداليل الالتزامية الشرعية لا تسمى شنو من المثبتات. القيد الثالث الذي جعل في دليل ظني جعلت فيه الحجية على شنو؟ على عنوان خاص بالمطابق. يعني هذا نقدر نحلله إلى قيدين، القيد الأول قد ذكرنا، القيد الثاني ذكرنا، القيد الثالث في دليل ظني. فلو كان المدلول الالتزامي لدليل قطعي لما سمي بالمثبتات. هذا القيد الثالث. القيد الرابع، أن ذلك الدليل الظني صبت فيه الحجية على عنوان خاص بالمطابق وليس شاملا للالتزام. وإلا لو كان ذلك الدليل الظني صبت فيه الحجية على عنوان شامل للمطابق والالتزام لما سمي ذلك المدلول الالتزامي بالمثبتات. فكم قيد بينا في التعريف؟ أربعة قيود. أربعة قيود. وبعبارة أدق، بعبارة أدق ترجع بالنسبة علما إلى الدليل المدلول الالتزامي العقلي. قيدنا قلنا العقلي، القيد الثاني أنه مدلول التزامي وأنه عقلي. في الحقيقة منظورنا من العقلي هو الواسطة التي تسمى الواسطة العقلية، وليس هو الحكم المترتب على تلك الواسطة كما سنوضح إن شاء الله في طيات البحث، أوضحه عن طريق المثال. لذلك السيد الشهيد قدس سره بملاحظة هذه القيود الأربعة بدأ تقسيما للدليل الحجة شرعا. فيقول يعني من خلال هذه التقسيمات نتوصل إلى المثبتة. يقول السيد الشيخ إن الدليل الحجة شرعا مهما كان سواء كان أمارة أو أصلا عمليا، سواء كان قطعيا أم كان ظنيا، له مدلول مطابقي. كل دليل حجة له مدلول مطابقي، وبالإضافة إلى ذلك أحيانا شنو يوجد مدلول التزامي. ما نقول لا بد من وجود مدلول التزامي، لأنه يوجد مدلول التزامي وقد شنو لا يوجد. فنقول كل دليل حجة له مدلول مطابقي وقد يكون له مدلول. أما المدلول المطابقي فلا إشكال في حجيته، سواء كان الدليل قطعيا أم كان الدليل ظنيا، فالمدلول المطابقي حجة. لماذا؟ أما إذا كان قطعيا الدليل قطعي فالمدلول المطابق ايش راح يصير؟ حجة لحجية القطع. أما إذا كان الدليل ظنيا فلماذا نحكم بحجية المطابق؟ فليكن لو كان الدليل ظنيا وثبتت حجيته من الشارع جعلت له الحجية، فلماذا مدلوله المطابق حجية؟ أبدأ بعبارة أخرى، بعبارة أخرى نقول وإلا لو لم يجعل المدلول المطابقي حجة للزمت اللغوية من جعل الحجية. أصلا ما فائدة جعل الحجية إذا كان المدلول المطابقي ليس الحجية؟ إذن ما هو الشيء الذي حجة الذي جعلت له الحجية؟ فإذا إذا كان الدليل قطعيا فمدلوله المطابق حجة لحجية القطع، إذا كان الدليل ظنيا فمدلوله المطابق حجة دفعا لمحذور اللغوية. وإلا لو لم يكن حجة فما هو الشيء الذي جعل حجة؟ ما في شيء ثاني. هذا وين؟ في المدلول المطابقي. أما المدلول الالتزامي فله ثلاث صور. المدلول الالتزامي قسم الى ثلاثة اقسام. اولا القسم الاول ان يكون مدلولا التزاميا لدليل قطعي، وهذا المدلول الالتزامي حجة ام لا؟ هذا المدلول الالتزامي حجة. لماذا حجة؟ لحجية القاطع. لماذا؟ لأن القطع بشيء قطع بلوازمه، فإذا كان الدليل قطعيا فلوازمه قطعية، وإذا كانت قطعية فهي حجة لحجية القطع. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المدلول الالتزامي ليس إنما لدليل قطعي وإنما لدليل ظني، ولكن ذلك الدليل الظني جعلت فيه الحجية على موضوع وعنوان شامل عرفا للمدلول المطابق والالتزام على السواء. كما لو جعلت الحديات وصبت على عنوان اخبار الثقات، فقال الشارع اخبار الثقة حجة، وكان لإخبار الثقة مدلول التزامي، كما لو أخبرني الثقة بغرق زيد فلازم ذلك شنو؟ لازم ذلك موت زيد. علمنا من قليلة خارجية بأن الغرق يستلزم الموت، فإذا أخبرني الثقة بغرق زيد فلازم ذلك شنو؟ الموت. فالموت مدلول التزامي، لكن مدلول التزامي لدليل قطعي أم ظن؟ دليل قطعي أم ظن؟ ظني خبر ثقة. ولكن الحجية التي جعلت في ذلك الدليل الظني شاملة للمدلول المطابق والالتزامي. لماذا؟ لأن الحجية في خبر الثقة ما هو موضوعها؟ ما هو موضوعها؟ هو إخبار الثقة. إخبار الثقة في حجة. فإذا قلنا بأن العرف يرى بأن المدلول الالتزامي يصدق عليه أنه إخبار لمن؟ للثقة. بأن نؤمن بالقاعدة القائلة من أخبر بشيء فقد أخبر بلوازمه، فاللوازم يصدق عليها أنها خبر الثقة أو لا يصدق؟ يصدق عليها أنها إخبار، لأن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، واللوازم ستكون إخبارا. النتيجة راح تصير الحجية صبت على عنوان الإخبار، والمدلول المطابق إخبار فهو حجة، والمدلول الالتزامي إخبار فهو حجة. بعبارة أخرى، المدلول الالتزامي خبر للثقة أو ليس خبر للثقة؟ المدلول الالتزامي، يعني من أخبرك في غرق زيد فهل يصدق أنه أخبرك بموته أم لا يصدق؟ وفق هذه القاعدة، من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، فالمدلول الالتزامي خبر للثقة وخبر الثقة حجة. يعني شكل قياس، قياس من الشكل الأول، شو نقول؟ الموت الذي هو المدلول الالتزامي خبر للثقة، وكل خبر للثقة حجة. فالمدلول الالتزامي الذي هو الموت حجة. لأن الصغرى من أين أخذناها؟ الصغرى أن المدلول الالتزامي خبر للثقة، أخذناها من الملازمة أن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، وهذه القاعدة آمن بها الآخوند الخراساني قدس روحه، حيث قال إن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه. ولكن الميرزا النائمي قدس الروح والسيد الخوي قدس سره خالف الآخوند الخراساني، حيث قال إن من أخبر بشيء ماكو ملازم، من أخبر بشيء فقد أخبر بلوازمه. لماذا؟ يعني بعبارة أخرى، المدلول الالتزامي لا يصدق عليه إخبار. لماذا لا يصدق عليه إخبار؟ لأن هاي نقطة استفدت، لأن الإخبار لا يصدق إلا إذا قصد المخبر الإخبار، أي التفت المخبر إلى المخبر به، إذا التفت رأس الإخبار. فالثقة حينما يقول غرق زيد فهو ملتفت إلى غرقه أم لا؟ ملتفت إلى غرقه، ما زال ملتفت إلى غرقه، فالغرق ماذا يسمى؟ أما المداليل الالتزامية فقد يكون الثقة غافلا عنها، قد يكون غافلا عنها، وإذا كان غافلا عنها وغير ملتفت إليها فيصدق عليها إخبار أم لا يصدق؟ مثلا لو أخبرك الثقة بحياة زيد، ليش نتكلم عن الموت دائما؟ ما صارت عندنا شغلة إلا الموت، مثل النحوي ضرب زيد عمرا، ما عندهم شيء إلا الضرب، ما عندهم أكرم زيد عمرا، سلم زيد على عمرا، لا ضرب زيد عمرا. هناك ما كذلك الموت والغرق وما شئت فعذر، لا نقول لو أخبرك المخبر بحياة زيد فهو ملتفت إلى الحياة أو ليس ملتفتا؟ ملتفت إلى الحياة. زين، هل هو ملتفت إلى أنه يأكل ويشرب وينام ويسير في الأسواق وإلى آخره ويتكلم، ملتفت إلى هذه الأمور، أو قد يكون غافلا، قد يكون غافلا عن أنه يأكل ويشرب ويسير في الأسواق، هاي أصلا ما ملتفت إليه، وإنما يلتفت علمه إلى الحياة. فالملتفت إليه يسمى إخبار وهو المدلول المطابق، أما المدلول الالتزامي فقد يكون غافلا عنه فيسمى إخبار أم لا يسمى؟ يسمى. هذا كلام من طبعا، هذا كلام الميرزا والسيد. أما الأخ بالخراساني قال لا، عندنا قاعدة، من أخبر بشيء فقد أخبر بلوازمه، هذه الصورة الثانية. بناء على رأي الأخوند الخراساني، لو أخبرني الثقة بحياة زيد فأكله وشربه ونومه ومشيه في الأسواق يكون خبرا للثقة أو لا يكون؟ يكون. زين، يكون من المثبتات او لا يكون؟ النوم والاكل والشرب والمشي بالاسواق يكون من المثبتات ام لا؟ لا يكون. الاختلال يا شرط من الشروط، يا شرط، احنا اشترطنا في المثبتات اربع شروط، اربع قيود، يا شرط، لا لا هم لازم عقل، هم لازم مو شرعي، يعني الشرط الرابع، الشرط الرابع شنو قلنا؟ أن يكون العنوان الذي انصبت عليه الحجية مختص بمن؟ بالمطابق. بينما في هذا المثال العنوان وهو خبر الثقة على رأي الآخون شامل للمطابق والالتزام، فلا تسمى المداليل الالتزامي مثبتات، مداليل التزامية. لماذا لا تسمى مثبتات؟ لأن الحجية صبت على عنوان شامل للمداليل الالتزامية، بينما المثبتات شرطها أن الحجية تنصب على عنوان ليس شاملا للمداليل الالتزامية. هاي الصورة الثانية. فالصورة الأولى شنو كانت؟ الصورة الأولى قلنا المدلول الالتزامي في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المدلول الالتزامي لدليل قطعي، وهذا يسمى مثبتات أو لا يسمى؟ لا يسمى مثبتات، لأن قلنا للدليل الظني، يعني لاختلال الشرط الثالث، لا تنسى الشروط الأربعة. الدليل الالتزامي الصورة الأولى أن يكون لدليل قطعي ولا يسمى من المثبتات. ليش لا يسمى من المثبتات؟ لاختلال الشرط الثالث. الشرط الثالث المثبتات هي المداليل الالتزامية للدليل الظني مو للدليل القطعي. الصورة الثانية أن يكون مدلول التزامي لدليل ظني ولكن عنوان الحجية شامل للمطابق والالتزام. هذا أيضا ليس من المثبتات لاختلال الشرط الرابع. الصورة الثالثة أن يكون المدلول الالتزامي لدليل ظني، فالشرط الثالث متوفر، وذلك الدليل الظني صبت فيه الحجية على عنوان خاص بالمدلول المطابق وليس شاملا للمدلول الالتزامي. مثاله حجية الظهور، فلو جعلت الحجية للظهور وكان لظهور الكلام لازم، كان لظهور الكلام لازم، كما لو أخبرني زيد، لو أخبرني الثقة بحياة زيد فظاهر كلامه هو أن زيد حي، زيد حي، وهذا الظهور حج، ولكن له مدلول التزامي إذا كان حيا فشنو اللازم؟ أنه يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأسواق، فهذا مدلول التزامي في دليل قطعي أم ظني؟ في دليل ظني. الشرط الثالث متوفر. زين، في دليل ظني جعلت فيه الحجية لأي عنوان؟ للظهور، وعنوان الظهور مختص بالمطابق أم شامل للالتزام؟ الجواب الظهور مختص بالمطابق، فالمطابق ظهور، أما الالتزامي فهو خفاء وليس ظهورا. فالحجية هنا صبت على عنوان، شنو هذا العنوان؟ خاص بما المطابق وليس شاملا للالتزامي، بخلاف الصورة الثانية الحجية صبت على الإخبار، والإخبار شنو شامل؟ للمطابق والالتزام على رأي الآخوند الخراساني. فالفرق بين الصورة الثانية والثالثة، وين راح يكون الفرق؟ أن موضوع الحجية في الصورة الثانية شامل للمطابق والالتزام وهو خبر الثقة، إخبار الثقة، أما في الصورة الثالثة فالحجية صبت على عنوان لكن ذلك العنوان ليس شاملا للمطابق والالتزام معه، وإنما بمن مختص؟ بالمطابق. لماذا مختص بالمطابق؟ لأن الدلالة الالتزامية تعتبر ظهورا أو لا تعتبر ظهورا؟ لا تعتبر ظهورا، بل المدلول الالتزامي خطاء وليس ظهور. فإذا مدلول التزامي لدليل ظني موضوع الحجية فيه مختص بالمطابق، وهذه الصورة الثالثة هي التي نسميها مثبتات الأمارة، أي إن اللازم هنا لحياة زيد وهو النوم والأكل والشرب، هذه المثبتات. ليش مثبتة؟ لأنها مدليل التزامية مطابقية، الأكل والشرب والمشي بالأسواق التزامي. زين، لدليل ظني أم قطعي؟ ظني. زين، موضوع الحجية مختص بالمطابقي أم شامل للالتزامي؟ مختص بالمطابقي. فهي ثلاث قيود. زين، نجي إلى القيد الأول، نرجع للقيد الأول، أن هذه المدليل، أو القيد الثاني، أن هذه المدليل شرعية أم ليست شرعية؟ ليست شرعية، مدليل عادية أو عقلية أو عرفية، يمشي ويأكل ويشرب، هاي مو مدليل شرعية. فتكونت أو تحققت الشروط الأربعة للمثبتات. المطلب صار واضح لم واضح؟ واضح إن شاء الله. إذن كلامنا وين راح ينصر؟ بها صورة فقط الصورة الثالثة. فهل هذه هدى؟ هل هذه المداليل الالتزامية حجة أم ليست بحجة؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، حيث قال بأن المثبتات اللي في الصورة الثالثة ليست بحجة مطلقة، سواء كانت مثبتات للعمارة كخبر الثقة أم كانت مثبتات للأصل العملي كالاستصحاب. على كلا الفرضين، على كلا الفرضين فهي ليست بحجة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل لأن الحجية صبت على موضوع، ذلك الموضوع شامل للالتزام أو ليس شاملا حسب الفرق في الصورة الثالثة، ليس شاملا للمدلول الالتزامي. فكيف نسري الحجية من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي مع أن الحجية صبت على عنوان خاص بمن؟ بالمطابق وليس شاملا للالتزام. بعبارة أخرى الحجية أمر تكويني أم أمر جعلي شرعي؟ أمر جعلي شرعي، والجعل الشرعي يتحدد بحدوده، يتحدد بموضوعه، وموضوع الحجية هنا ما هو؟ هو المدلول المطابق. فالحجية تتحدث بما؟ بالمدلول المطابق، ولا تسري أوتوماتيكيا حلما إلى المدلول الالتزامي. هذا كلام من؟ هذا كلام سيد الدول. هذا القول الأول. صار واضح القول الأول؟ القول الثاني ما ذهب إليه مشهور العلماء، حيث قالوا بالتفصيل بين الأمارات والأصول العملية، فقال أما مثبتات الأمارات فهي حجة، أما مثبتات الأصول العملية فهي ليست بحجة. وكمثال نوضح المطلب بمثال ضربته لك سابقا، لو كان لديك ولد ونذرت لله سبحانه وتعالى أن هذا الولد إن بقي حيا ونبتت لحيته فشنو؟ أذبح دجاجة. ذيك عنه رأي قليل، ليش دجاجة؟ لماذا نكون بخلاء حتى في الاستراضات؟ أنحر جملا، أنحر جملا، لو بقي الولد ونبتت لحيته أنحر جملا. ثم غاب عنك الولد، اعتقل في طريق اللطيفية، اعتقل وما تدري أنه ما زال حيا أو لا. هناك كمان احتمالان، احتمال أنهم ضملهم وصار وياهم فلذلك يبقى حي، وانقطعت اخباره لمده 2020 مثلا، حينئذ ان كان بقي حيا الى 2020 فهو شنو؟ فهو قد كبر ونبتت لحيته وصار من مقاتلي الفلوده مثلا. فيجب عليك الوفاء بالنذر. أما إذا لا ليس بحي وإنما استوشي فيجب عليك الوفاء بالنذر أم لا يجب عليك؟ لا يجب عليك. فهناك حالتان في المقام للحياة. الحالة الأولى أن يأتيك ثقة ثبت يقول لك قد رأيت ولدك حيا وهو لا زال موجودا، فهنا تثبت الحياة أم لا تثبت الحياة؟ تثبت الحياة. تثبت الحياة بأمارة أم بأصل عملي؟ بأمارة. وتارة لا ما حد يجيله، وإنما أنت تريد شنو؟ تؤمل نفسك تقول كنت قاطعا قبل خروجه من النجاب لأنه شنو كان؟ كان حيا وأشك في موته، فماذا أفعل؟ أستصعب الحياة، وإذا استصعبت الحياة أثبت الحياة، ولكن أثبت الحياة بأمارة أم بأصل عملي؟ فهنا المشهور فرقوا، قال إن ثبتت الحياة عن طريق الأمارة فيترتب عليها ماذا نقول؟ إذا نبتت لحيته، وإذا نبتت لحيته فيجب الوفاء بالنذر. فالوفاء بالنذر أو نبات اللحية الذي هو مدلول التزامي نحكم به أو لا نحكم به؟ نحكم به. لكن إذا كانت الحياة قد ثبتت بأمارته فمثبتات الأمارة حجة. أما إذا أثبتنا الحياة بالاستصحاب فلا نستطيع أن نثبت نبات اللحية ووجوب الوفاء بالنذر. ليه؟ لأن هاي مداليل التزامية للأصل العملي ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة. هنا في المقام بيان مصطلح. عندنا وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر لازم شرعي أم لازم عقلي؟ لازم شرعي. لأن نبات اللحية، نبات اللحية مو شرعي، وإنما هو أمر عادي وتكويني. عادة الإنسان إذا صار عمره 20-25 سنة تنبت هذه نبات اللحية التي هي ليست لازما شرعيا تسمى الواسطة العقلية. تسمى الواسطة العقلية. ومن هنا راح نرجع إلى تعريف المثبتات. المثبتات شنو قلنا؟ شنو تعريفه؟ اللوازم العقلية. الشرط الثاني في المثبتات، الشرط الثاني شنو قلنا؟ أن تكون لوازم عقلية. الآن نريد ندقق نقول لا، المثبتات مو هي اللوازم العقلية، المثبتات هي اللوازم الشرعية المترتبة على واسطة عقلية. فالمثبتات راح تصير هي نبات اللحية لو هي وجوب الوفاء بالنذر. المثبتات هي وجوب الوفاء بالنذر. إن قلت لي وجوب الوفاء بالنذر أمر شرعي بينما اشترطنا في المثبتات شنو؟ أن تكون لوازم عقلية. شنو الجواب؟ أن وجوب الوفاء بالنذر وإن كان لازما شرعيا لكن الواسطة فيه وهي نبات اللحية واسطة عقلية. وهالنقطة دقيقة يقع الخلط فيها والاشتباه، لذلك أنا أجلس منا أبين هذا المثال. فإذا المثبتات هي راح تصير هي اللوازم المترتبة على واسطة عقلية بخلاف اللوازم المترتبة على واسطة شرعية. شنو مثالها؟ مثالها ما لو شككت في طهارة الماء فاستصحبت طهارة الماء بالاستصحاب او بخبر الثقة. زين، ما هو لازم ذلك؟ لازم ذلك جواز الوضوء بمن؟ لذلك الماء. زين، ماذا يترتب على جواز الوضوء؟ صحة الصلاة. فصحة الصلاة لازم عقلي ام لازم شرعي؟ لازم شرعي. ولكن الواسطة فيه ما هي؟ الواسطة المتوسطة بين طهارة الماء وصحة الصلاة، وهي صحة الوضوء. صحة الصلاة تترتب على طهارة الماء، لكن لا تترتب مباشرة، تترتب بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ هي صحة الوضوء. وصحة الوضوء واسطة عقلية أم شرعية؟ واسطة شرعية. ومن هنا يظهر لك الفارق بين مثال وجوب الوفاء بالنذر وصحة الصلاة. فإن وجوب الوفاء بالنذر لازم شرعي مترتب على واسطة عقلية، أما صحة الصلاة فهي لازم شرعي مترتب على واسطة شرعية. ومن هنا قلنا إن اللوازم الشرعية، أي إذا كانت الواسطة شرعية لا تسمى مثبتات، خارج عن محل كلامنا. كلامنا فيما لو كانت الواسطة عقلية وليست الواسطة شرعية، وهي نقطة جدا مهمة ينبغي أن تلتفت إليها. صارت واضحة لو مو واضحة؟ إن شاء الله واضحة. نرجع إلى محل كلامنا. إذن قال المذكور إن الواسطة إذا كانت عقلية فما يترتب عليها من حكم شرعي هو حجة أو ليس بحجة. الواسطة إذا كانت عقلية ويترتب عليها حكم شرعي فذلك الحكم الشرعي حجة أم لا؟ الجواب إن كانت الواسطة العقلية ثبتت عن طريق أمارة فذلك الحكم الشرعي حجة. أما إذا كانت الواسطة العقلية وهي نبات اللحية ثبتت عن طريق الاستصحاب فشنو؟ فذلك الحكم ليس بحجة. إذا اعتبرنا عمارة هذا بحث آخر. طبعا السيد الخوي قال المثبتات للأمارة والأصول ليست بحجة. وهناك نقطة دقيقة أيضا أخرى أرجو أن تستفدني. قلنا شنو؟ قلنا هناك واسطة عقلية، ماذا يترتب على الواسطة العقلية؟ حكمه. لأن هاي الواسطة العقلية لازمة علما، إن كانت لازم للأمارة فالأثر الشرعي ترتب فالمثبتات حجة. أما إذا كانت لازم علما للأصل العملي فذلك الحكم الشرعي لا يترتب، يعني المثبتات ليست بحجة. وهنا نقول بأننا حينما نقول بأن الواسطة العقلية إن كانت لازما للأصل العملي فالمثبتات ليست بحجة، فما هو المقصود؟ إن يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الواسطة العقلية مترتبة على نفس الأصل العملي، يعني لازمة علما للأصل العملي، وتارة الواسطة العقلية لازمة لمؤدى الأصل العملي. يعني إذا أريد نطبقها على المثال، تارة هاي الواسطة العقلية اللي هي لازم عقلي مو لازم شرعي، اللازم العقلي تارة يكون لازما للاستصحاب وتارة يكون لازما للمستصحب، يعني تارة لازم المن للأصل وتارة لازم المن لمؤدى الأصل. شنو مقصودنا من مثبتات الأصول العملية؟ مقصودنا من مثبتات الأصول العملية اللوازم العقلية للأصل العملي أم اللوازم العقلية لمؤدى الأصل؟ يعني اللوازم العقلية للاستصحاب أم اللوازم العقلية للمستصحب؟ يا هو الصحيح الجواب لا يختلط عليك المطلب، مقصودنا من المثبتات هي اللوازم العقلية للمستصحب وليست اللوازم العقلية للاستصحاب. ليه؟ لأن نبات اللحية لازم لاستصحاب الحياة أم لازم للحياة المستصحبة؟ نبات اللحية علمًا، نبات اللحية مو للاستصحاب، الاستصحاب فما تنبت للحية، لا، نبات اللحية مترتبة على شنو؟ على الحياة المستصحبة، أي على المستصحب وليس على نفس الاستصحاب. فالمقصود من المثبتات التي هي ليست بحجة يا مثبتات اللوازم العقلية علما للمستصحب وليس للاستصحاب، وإلا لو قلنا بأن اللوازم العقلية للاستصحاب ليست بحجة فهذا يعني أن الاستصحاب لا منجز ولا معزز. لماذا؟ شنو وجه الملازمة؟ لأن المنجزية والمعذرية من اللوازم العقلية للاستصحاب، فإذا قلنا لوازم الاستصحاب ليست بحجة هذا يعني أنه لا توجد لا منجزية ولا معذرية، لأن المنجزية والمعذرية من اللوازم العقلية للاستصحاب، وهذا لا يمكن الالتزام به لأننا نؤمن بأن الاستصحاب منجز ومعذر. نعم كلامنا عن اللوازم العقلية علما للمستصحب وليس اللوازم العقلية للاستصحاب. نقطة إن شاء الله واضحة، نقطة كلش مهمة. فهناك نقطتان أشرت إليهما يقع فيهما الخلط والاشتباه، النقطة الأولى الواسطة العقلية والواسطة الشرعية، والنقطة الثانية هي أن اللوازم لمؤدى الآخر أي المستصحب وليس لنفس الآخر وهو الاستصحاب. نقرأ هذا المقدار. هذا بعد ما وقت، هذا في جواب الميزة إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس أو الدرس الخاص مقدار ما يثبت بدليل الحجية. طبعا كلامنا عن المثبتات، مقدار يعني شنو مقدار ما يثبت؟ يعني هل نقتصر على المدلول المطابقي أم نعمم الحجية علما للمدلول الالتزامي؟ هذا هو المقصود بمقدار ما يثبت بدليل الحجية، هذا أولا. ثانيا نظرنا إلى دليل الحجية فقط وليس إلى دليل الخاص، لو دل دليل خاص على المدلول الالتزامي راح يكون حجة لو مو حجة، حجة بعد ما يراد لبحث، وإنما كلامنا إذا كنا نحن ودليل الحجية، مقدار ما يثبت بدليل الحجية لا بدليل خاص. قال السيد الشيخ كلما كان الطريق حجة، الطريق يعني شنو المقصود؟ مقصود الدليل، إذا كان الدليل حجة فإلى مدلول مطابقي وإلى مدلول التزامي، أما مدلول المطابقي فهو حجة وليس بحجة، حجة سواء كان دليلا قطعيا أم كان دليلا
ظنيا اذا كان قطعيا لحجية القطع، اما اذا كان ظنيا فدفعا لمحذور اللغوية. كلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله مطابق. كمل انت العبارة، سواء كان الدليل ظنيا ام قطعيا، والعلة بينت فعله. واما اذا كان، اما اذا نظرنا الى الالتزام، واما المدلول الالتزامي فكم حالة عندنا، كم صورة، صورتان او ثلاث صور؟ لا صور، صورتان لا اختلاف فيهما. اما الصورة الثالثة ففيها اختلاف، فيثبت في حالتين بدون شك اي بلا خلاف، وهما اولا الصورة الاولى فيما اذا كان الدليل قطعيا، كما لو كان الدليل شنو قطعي سندا ودلالة. طبعا خلها بذهن بعض المعلقين او الشراح يتصور ان نظرنا علما للدليل القطعي فقط في السند، وهذا مو صحيح، لان مرات عندك خبر متواتر لكن دلالته على الوجوب، مثلا دلالته على الامر دلاله ظنيه، فاذا كانت دلالته ظنيه فاللازم ايش راح يصير؟ راح يصير قطعي ام ظني؟ راح يصير ظني، فما يفيدنا كونه متواتر، ما يفيدنا كونه متواتر. يعني لو تواترت الاخبار على ظهور وكان ذلك الظهور له مدلول التزام، فذلك المدلول التزامي قطعي ام ظني؟ ظني، لانه للظهور. فلذلك نقيد اذا كان قطعيا سندا ودلاله. لماذا المدلول الالتزامي حجة؟ سيكون قطعيا. لماذا يكون قطعيا؟ ما هو الدليل؟ عندنا قاعدة، من قطع بشيء قطع بلوازمه، فتكون المدليل الالتزامية قطعية فتكون حجة لحجية القرار. وثانيا صورة ثانية اللي ما فيها خلاف، فيما إذا كان الدليل ظنيا، إذا كان الدليل مو قطعي ظن ولكن الحجية صبت على عنوان، على عنوان شنو؟ مختص بالمطابق، لو شامل للمطابق والالتزام شامل. فيما إذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل شرعي، إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء. الصورة الثانية، كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر، خبر الثقة حجة، وقلنا هذا قول من؟ قول الأخذ الخراسان، وقلنا إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان. يا هو هذا العنوان، عنوان الخبر، فراح يصير المدلول الالتزامي خبر أم ليس بخبر؟ خبر، لأن من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، فراح يصير المدلول الالتزامي خبر، فهو مشمول بدليل الحجية، خلافا لقولي قول من؟ الميرزا والسيد الخوي. فلأن من أخبر بشيء لا يكون مخبرا بلوازمه. أي صورة؟ الصورة. والصورة الثانية، إذا سلمنا بالقاعدة من أخبر بشيء أخبر بلوازمه، راح يصير الدليل الالتزامي حجة بلا خلاف لو سلمنا بالقاعدة. الصورة الثالثة التي وقع فيها الخلاف، أن يكون الدليل ظني وعنوان الحجية شنو؟ عنوان الحجية وموضوع الحجية مختص بما في المطابق. أما في غير هاتين الحالتين، الدليل القطعي والدليل الظني، الشامل للمطابق والالتزام، فقد يقع الإشكال، وهي هذه الصورة الثالثة، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته. فإن الظهور العرفي قطعي أم ظني؟ ظني، الظهور العرفي ظني، كما أن دلالته الالتزامية ليس ظهورا عرفيا، اي ان العزية صبت على عنوان، ما هو ذلك العنوان؟ هو الظهور، والظهور مختص بمن؟ بالمطابق وغير شامل للالتزام. فالمشمول الالتزام غير مشمول بموضوع الحزية. ملاحظة مهمة، متى يكون المدلول الالتزامي للظهور العرفي ليس ظهورا، والمدلول الالتزامي للظهور العرفي ظهور؟ يعني المدلول الالتزامي للظهور العرفي دائما ليس بظهور، لو احيانا يكون ظهورا هو بالمتابعة. الجواب إن المدلول الالتزامي أو الدلالة الالتزامية أو اللازم، عبر باللازم، فما درستم في المنطق، اللازم إما لازم بالمعنى الأخص وإما لازم بالمعنى الأعم. شنو الفرق بينهما؟ اللازم بالمعنى الأخص يكفي أن نتصور الطرفين للحكم بالملازمة، أما اللازم بالمعنى الأعم فلا يكفي ذلك. إذا اتضح ذلك، طبعا دارسين لذلك ما أتعمق به، درستوه بالمنطق، لذلك نقول اللازم إن كان لازما بالمعنى الأخر فهو يسمى ظهورا عرفيا. زين، وإذا سمي ظهورا عرفيا يعني المدلول المطابقي ظهور والمدلول الالتزامي ظهور، راح يدخل بها صورة، راح يدخل بالصورة الثانية فيكون حجة بلا إشكال. أما إذا كان اللازم لازم شنو؟ بالمعنى الأعام، فاللازم بالمعنى الأعام شنو؟ لا يسمى ظهورا، فيكون داخلا في الصورة الثالثة. طبعا وإن شاء الله راح ندرس المفاهيم، إذا درسنا المفاهيم، المفاهيم حجة أو ليست بحجة؟ المفاهيم مفهوم الشرط مثلا، مفهوم الشرط حجة أو ليست بحجة؟ حجة، لكنه مدلول مطابق إلى الالتزام. هذا واحد يقول إذا كان الالتزام شلون حجة؟ نقول المفهوم لازم بالمعنى الأخص، ولذلك عنوان الحجية صادق عليه بلا إشكال، فهذه تفرقة ضرورية. صار واضح أم واضح؟ لذلك في الحلقة الثانية بعض الأساتذة، بعض المعلقين، بعض الشراح عبروا هاي العبارة، حيث ورد في الحلقة الثانية في نفس هذا المطلب السيد الشهيد شنو قال؟ فالدلالة الالتزامية غير العرفية لا تسمى ظهورا. ليش قال غير العرفية؟ يعني عندنا دلالة الالتزامية عرفية ودلالة الالتزامية غير عرفية. بعضهم يعني عبر هاي الكلمة، الآن استرحتنا الفكرة لو ما استرحت، أن الدلالة الالتزامية إذا كانت لازم بالمعنى الأخر فهي دلالة الالتزامية عرفية، أما إذا كانت لازم بالمعنى الأعام فهي دلالة الالتزامية غير عرفية. فالدلالة الالتزامية متى لا تسمى ظهور؟ إذا كانت غير عرفية. يعني شنو إذا كانت غير عرفية؟ إذا كانت لازم بالمعنى الأعام. فهناك قولان في المسألة هاي في الصورة الثالثة. فقد يقال، هذا يقول قول السيد الخوي، أن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابقي، لأن الحجية صبت على المدلول المطابقي، فلا تسري المن إلى المدلول الالتزامي إلا بدليل خاص ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا. هذا قول من؟ قال السيد الخوي، فالدلالة الالتزامية للأصل وللأمارة ليست بحجة، لأن الحجية صبت على يا دلالة مطابقية دون الالتزامية. الرأي الثاني،
ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكل ما قام دليل على حجيته، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، أي المثبتات، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة، يعني مثبتات الأمارات حجة. وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة، أي مثبتات الأصول ليست بحجة، بل لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابق إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجة على ذلك. لأن كلامنا إحنا ويانا ويا دليل الحجة ما لنا علاقة بالقرينة الخاصة. هذا هو الرأي الذي يختاره السيد الشهيد كما سيأتي في التفاصيل القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما؟